الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أحمده فهو أحق من حمد، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله جل في علاه جميل الأفعال. أحمده ينقطع البيان وينحسر اللسان عن إيفاء الرحمن حقه في المحامد والمدائح، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركها على محجة بيضاء، سبيل بين واضح لا لبس فيه ولا غبش، لا يزيغ عنه إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد العناية في تعليم أمته ودلالتها على الخير وحثها على البر وبيان الطريق الموصل إلى الله عز وجل في كل الشؤون والأعمال والأحوال، لم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا بينه لها وحذرها منه. وكان مما بين عظيم فضله وكبير منزلته وجليل أثره على العبد في الدنيا والآخرة الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم شديد العناية بها بيانا وإيضاحا لفضلها وعظيم الأجر المرتب على إقامتها، كما بين صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بها من الأعمال والأحكام بقوله وفعله بين أصحابه في سره وإعلانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقل عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم الصلاة وحقوقها وواجباتها وما يتعلق بها من الآداب والسنن والشرائع نقلا وافيا، حتى نقلوا أدق تفاصيل عمله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فنقلوا إشارة أصبعه واضطراب لحيته وسائر أحواله في قيامه وركوعه وسجوده وقعوده، ليكون المؤمن على بصيرة كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي، ولينهج ذلك السبيل ويسير على ذلك العمل. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أمته بالتأسي به والاقتداء به في هذا العمل على وجه الخصوص، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن يصلي المؤمن على نحو صلاته، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هكذا يأمر أصحابه بعد أن بين لهم ما يتعلق بأحكام الصلاة في القيام والركوع والسجود والقعود والأقوال والأحوال بيانا شافيا واضحا. لكن ثمة ما لم يحط به بيان، فبينه بالنقل لأحواله وأعماله صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه وهو خطاب لنا جميعا: صلوا كما رأيتموني أصلي. واجعل هذا يا عبد الله نصب عينيك في كل صلاة تقف فيها بين يدي ربك، أنت مأمور في هذه الصلاة أن تصلي على نحو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تحقق ذلك بالاكتفاء برؤية كيف يصلي غيرك إنما ابحث وانظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي. وأما ما يفعله كثير من الناس من تقليد غيرهم والنظر في صلاة آبائهم وأمهاتهم ومن عاشوا بينهم وفي بيئتهم ويقتصرون على ذلك، فإنهم لن يهتدوا إلى سنته على وجه الكمال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن لم نره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعيننا، لكن رأيناه بأعين الصحابة الكرام الذين نقلوا صفة صلاته. فمن أراد أن يمتثل كيف كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليلزم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما نقله الأخيار من أصحاب سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. فإن الصحابة نقلوا صلاته نقلا دقيقا واضحا في كل أحواله وأعماله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمره، فهو الأسوة والقدوة، وهو الذي جعله الله عز وجل إماما لأهل الإسلام. فما فعله فعلناه، وما تركه تركناه، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما قال جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فجدير بك يا عبد الله، يا من ترجو النجاة، يا من تؤمل قبول صلاتك، أن تحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وهذا ليس بالعسير، بل هو أمر يسير ولله الحمد. فالأحاديث التي وصفت صلاته قد جمعها العلماء في دواوين وفي مؤلفات يمكن للمؤمن أن يراجعها ويطلع كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ولهذا جدير بنا أيها الإخوة أن نعتني بتلك الكتب التي بيّنت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأها في أنفسنا ونعلمها أبناءنا وبناتنا وأهلينا. فإن كثيرا من الناس لا يعتني بأمر الصلاة تعليما، بل يترك الأولاد يصلون كما يشاهدون الناس يصلون، وفي هذا تقصير في شأن هذه العبادة الجليلة التي هي عمود الإسلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، أي الإخلاص لله عز وجل بالتوحيد والذل له والانقياد لما جاء به هذا الدين الكريم. ثم قال: وعموده الصلاة، أي قوامه، فإن العمود يقوم به البناء، وعموده الصلاة وذروة سنامه أعلم فيه من الأعمال أجرا وثوابا الجهاد في سبيل الله. فجدير بالمؤمن أن يعتني بهذا العمود الذي كلما حصل نقص انعكس هذا النقص على البناء. ومعلوم أن الأساسات، أساسات البنيان، عندما تهي وتضعف أو يكون فيها خلل، فإن ذلك لن يقتصر على العمود وحده، بل سيتطرق ويصل إلى كل البناء. فاحرص على إقامة صلاتك على أكمل وجه، فإن إقامتها إقامة لدينك، وصلاحها صلاح لدينك. فبقدر ما معك من إقامة الصلاة وإصلاحها والإتيان بها كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم، تنال من إقامة الدين وصلاحه واستقامته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا إقامة الصلاة على الوجه الذي يرضى به عنا، أن يجعلنا فيها من الخاشعين القائمين بحقوقها الحافظين لها في الأحوال كلها. فالصلاة هي عمود الدين، وهي أول ما يحاسب عليه الإنسان من الأعمال، فإذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت كان العمل بعده على نحو من الفساد المتطرق للصلاة. نقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث في شأن الصلاة ونعلق على ما يفتح الله تعالى في هذه الأحاديث. فنسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ومن كان عنده سؤال فليكتبه ونجيب عليه إن شاء الله تعالى في نهاية المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في باب شروط الصلاة، وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. أخرجه الحاكم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان. أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه ابن حبان. ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود، وفي سنده ضعف.
هذا الباب باب سترة المصلي، جعله المؤلف رحمه الله بين باب الخشوع في الصلاة، وذلك أن الخشوع في الصلاة وهو روحها وهو أجل صفاتها وأعظم ما ينبغي لمن اشتغل بالصلاة أن يحققه وأن يحصله. الخشوع في الصلاة له أسباب، فمن أسباب الخشوع في الصلاة أن يتهيأ لها المؤمن بالتطهر الحسن وبلبس أحسن الثياب، كما قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يقطع الإنسان كل ما يشغله، فإن من فقه الرجل أن يقبل على صلاته وقد فرغ قلبه من الشواغل، سواء كانت الشواغل مما يشغل الإنسان من أمر الدنيا أو مما يمكن أن يشغله في أثناء صلاته، فإن الاشتغال في أثناء الصلاة بما يحول بما يكون حول الإنسان مما حصل لسيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فقد صلى مرة صلى الله عليه وسلم وبين يديه سترة، بين يديه سهوة قد سترت بقرام، أي بقطعة قماش وكان فيها رسومات، فأمر صلى الله عليه وسلم بنزعها بعد الصلاة وقال: ما زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. فأبعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يشغله في صلاته بإزالة ذلك الستار الذي كان بين يديه. وكذلك صلى صلى الله عليه وسلم مرة بجبة كان فيها أعلام، فلما فرغ من صلاته نزعها وأمر بتبديلها وقال: ألهتني آنفا في صلاتي. وهذا يدل على أن المؤمن مطلوب منه أن يبعد كل ما يحصل له به اشتغال في أثناء الصلاة، فإن ذلك مما يذهب الخشوع، ولو كان هذا بترك المكان الفاضل إلى المكان المفضول لأجل تحصيل الخشوع، وذلك أن المكان فضيلة تتعلق بأمر خارج عن العبادة ذاتها، والخشوع فضيلة في ذات العبادة، وكل ما كان متعلقا بالعبادة ذاتها مقدم على الفضيلة المتعلقة بمكانها. ومثال ذلك إذا كانت صلاته في الصف الأول مثلا تفضي إلى انشغاله بمن يمر بين يديه، أو إذا كانت صلاته مثلا في الصحن في المطاف تفضي إلى اشتغاله بالطائفين عن خشوع قلبه، وإذا صلى في الأروقة أو في مكان غير هذا المكان من جهات المسجد الحرام كان قلبه أحضر، فإن صلاته في ذلك المكان أفضل ولو تأخر عن الصف الأول أو تأخر عن المكان المقدم، لأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة ذاتها مراعاة ومقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها. ومثل أيضا الطواف، فإن الطواف كلما كان ألصق بالبيت كان أفضل وأعظم، لكن إذا كان طوافه بجوار البيت لا يخشع فيه بسبب اضطراب الناس وكثرة الزحام والتدافع، وكان طوافه في المكان الأبعد أخشع لقلبه، فإن طوافه في المكان الأبعد أفضل، لا لأجل المكان بل لأجل المعنى الذي يقوم في القلب وهو الخشوع، فإنه مقدم على الفضيلة المتعلقة بالمكان. ومما يحصل به الخشوع للمصلي أن يصلي إلى سترة، وهذا ما جاءت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا خلاف بين العلماء في أن المشروع للمصلي المنفرد والمصلي إذا كان إماما أن يصلي إلى سترة، والمقصود بالسترة شيء بين يديه يحول بينه وبين ما وراءه، وسيأتي فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يبين مقدار السترة، لكن سترة المصلي هي ما يجعله بين يديه مما يستتر به عن المارة وعن الناس، فيقصر بصره إلى موضع سجوده ويمنعه من أن يتطرق أحد بينه وبين موضع سجوده، فيكون مشغلا له عن الخشوع في الصلاة. فالسترة صيانة للمصلي عن أن يجتاز أو أن يمر أحد بين يديه، وذلك لأجل أن يحضر قلبه وأن يخشع في صلاته وأن ينقطع عن الشواغل التي تشغله عن الإقبال على هذه العبادة. وسترة المصلي جاء فيها جملة من الأحاديث في بيان مشروعيتها والندب إليها وصفتها وما يتعلق بها. بدأ المؤلف رحمه الله أحاديث السترة ببيان وجوب صيانة المصلي المتخذ سترة في صلاته بأن لا يمر بين يديه. فحديث أبي جهيم بن الحارث الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، يعني الحديث في البخاري ومسلم، وهما فيه أي في الصحيحين من حديث زيد بن خالد أنه أرسل بسرى بن سعيد إلى أبي جهم يسأله ماذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40. ولم يذكر في هذا الحديث المعدود 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، لم يذكر المعدود، لكنه إشارة إلى زمان لكان أن يقف 40. يحتمل أن يكون يوما، يحتمل أن يكون شهرا، يحتمل أن يكون سنة، ويحتمل غير ذلك. لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، أي خيرا له في وقاية الإثم وصيانة النفس من الوزر من أن يمر بين يديه. وقد جاء بيان الإبهام في رواية الصحيحين في رواية البزار حيث قال: لكان أن يقف 40 خريفا. 40 خريفا أي سنة، فعبر عن السنة ببعض فصولها، وذكر الخريف دون سائر الفصول لأنه الذي تتحات فيه أوراق الشجر، فهو إشارة إلى تحات الحسنات بالإثم المرتب على المرير بين يدي المصلي. فلم يقل 40 ربيعا أو 40 شتاء أو 40 صيفا أو 40 سنة، بل قال 40 خريفا. وجه المناسبة أن الخريف تتحات فيه السيئات، تتحات فيه الأوراق، فكذلك تتساقط الحسنات بالإثم المرتب على المرور بين يدي المصلي. وقوله لو يعلم المار أي لو تبين له وكشف عظيم الإثم وكبير الوزر المترتب على الاجتياز والمرور بين يدي المصلي لكان أن يقف المار هذه المدة الطويلة 40 خيرا له من أن يمر، لما يرى من عظيم الإثم المرتب على المرور بين يدي المصلي. وأنا أقول لو كانت 40 دقيقة لشقت على الناس، فكيف ب40 عاما؟ لا شك أن الإثم المرتب على المرور بين يدي المصلي عظيم كما دل عليه هذا الحديث. فمن هو الذي إذا مر بين يديه صدق عليه هذا الحديث؟ هو المصلي الذي اتخذ سترة في صلاته، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن المصلي إذا اتخذ سترة بين يديه تحول بينه وبين المارة، فجاء أحد ومر بين المصلي وسترته، فإنه متوعد بهذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيه أيضا من مر بين يدي المصلي وموضع سجوده إذا لم يكن ثمة سترة، فإن من حق المصلي إذا اتخذ سترة أن يمتنع الناس من المرور بين يديه من مكانه، من مكان وقوفه إلى سترته، فهو المستحق لهذا المكان ما لم يبعد السترة، كأن يتخذ سترة على مسافة بعيدة، ففي هذه الحال لا حق له في ذلك، لأن المسافة بين السترة والمصلي قريب من 3 أذرع، يعني 1.5 متر على أقصى تقدير. وأما إذا لم يكن اتخذ سترة فحقه من قيامه إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده هذا حرم له، لا يمر بين يديه فيه ولو لم يتخذ سترة، لأن الحديث لم يقيد ذلك بمن اتخذ سترة، إنما جاء عاما لو يعلم المار بين يدي المصلي سواء كان قد اتخذ سترة فيكون الحكم ما بينه وبين سترته، أو لم يتخذ سترة فيكون الحكم ثابتا له ما بين قيامه وموضع سجوده، فيصان عن أن يمر بين يديه في هذا الموضع. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المار رجلا أو امرأة، ولا بين أن يكون المصلي يصلي فرضا أو نافلة، فإن الحكم عام لكل مصل في كل صلاة من كل أحد يمر بين يديه، ولا فرق بين أن يكون المصلي ذكرا أو أنثى. كل هذا مما أفاده قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وقدم المؤلف بهذا الحديث لبيان خطورة المرور بين يدي المصلي ووجوب صيانة حقه في عدم الاجتياز بين يديه إذا صلى، سواء صلى إلى سترة أو صلى إلى غير سترة، وبه يعلم حرمة المصلي وأن المصلي في مقام عظيم، فهو قائم بين يدي رب العالمين، ومثله يجل، ومثله تحفظ حرمته ويصان، ولا يحال بينه وبين من وقف بين يديه بإشغاله بالمرور بين يديه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان صفة السترة المشروعة التي تكون بين يدي المصلي. إذا الحديث المتقدم هو بيان الوعيد المرتب على المرور بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة. وأما السترة التي تكون بين يدي المصلي فقد سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في غزوة تبوك، فقال صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل. وهذا بيان بالمثال لما يشرع أن يجعله المصلي بين يديه في صلاته، وهو هذا المقدار ارتفاعا وطولا، أن يكون مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل لا نعرفها نحن، لأن ذلك مما كان في الزمن السابق يستعمل في من يركبون الإبل وشبهها من الدواب التي يستعملها الناس في وسائل النقل، فإن الرحل له مؤخرة يستند إليها الراكب قريبا من الذراع أو ثلثي الذراع في الطول، تكون خلف الراكب في الرحل الذي يوضع على الناقة، يشبه السرج في حق الفرس، الرحل يشبه السرج في حق الفرس لكنه يوضع على البعير على الناقة وعلى الإبل في ارتحال الرواحل التي يرتحل عليها. وقد قدره العلماء بذراع أو ثلثي ذراع، وهذا تقدير معروف يعني قريب من شبرين، هذا هو المشروع في السترة التي تكون بين يدي المصلي، لكن هذا في الطول. أما في العرض فإن العلماء لم يذكروا في ذلك حدا في قول جمهورهم وأكثرهم، أي ليس للسترة وهي ما يضعه المصلي بين يديه في العرض تقدير، لكن متفقون على أنه كلما غلظ قدر السترة أي عظم قدرها كان أفضل. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن السترة لا تكون في الشيء الدقيق بل لا تكون إلا بشيء غليظ، فلا يصلح الاستتار بسهم ونحوه مما يدق كالسيف وما أشبه ذلك، بل لا تكون سترة إلا إذا كانت غليظة. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في جواب السائل بيان أن السترة مشروعة معروفة عندهم، فإنه لما سئل عن سترة المصلي قال مثل مؤخرة الرحل، وهذا دليل على مشروعية السترة، وهو محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في أن المصلي يشرع له أن يصلي إلى سترة وأن تكون السترة بين يديه، سواء صلى في مسجد أو صلى في بيته، سواء صلى عنده أحد أو لم يكن عنده أحد، حتى لو أمن أن لا يمر أحد بين يديه فإنه يسن له أن يصلي إلى سترة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للوضوء خرج خادمه معه بعنزة، وقيل في الحكمة من اصطحاب العنزة وهي كالرمح الصغير مما يكون في اليد يحمل، الحكمة في ذلك قالوا إنه لأجل أن يجعلها بين يديه ويصلي إليها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة إلى العنزة وهو ما يشبه الرمح القصير في ما رواه طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالهاجرة فصلى الظهر إلى عنزة والناس والدواب يمرون وراءها، أي وراء العنزة والتي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم سترة له. فاتخاذ السترة مشروع بقوله وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يقصد المصلي إذا صلى شيئا بين يديه يصلي إليه، وأن لا يصلي إلى فضاء ما دام يمكنه أن يصلي إلى ما يستره من الناس ومن الدواب ومن غيرها مما يحصل به الإشغال. ولذلك قال بعض أهل العلم إن من فوائد السترة أن ترد عن الإنسان وساوس الشيطان، فإن الشياطين تتسلط على المصلي بالوساوس ونحوها إذا لم يتخذ هذه السنة، وليس في ذلك أصل يرجع إليه، لكن هذا مما التمسه بعض أهل العلم في الحكمة من مشروعية اتخاذ السترة للمصلي. وقد أجمع العلماء، هكذا قال بعضهم، حكى بعضهم الإجماع على أن السترة ليست واجبة، وأن من صلى إلى غير سترة فصلاته صحيحة، لكن هذا ليس بسديد، فليس ثمة إجماع، بل جماهير العلماء وأكثرهم على أن السترة سنة مطلوبة مؤكدة ولكنها ليست واجبة، وقد قال بوجوبها بعض أهل العلم استنادا إلى ما جاء من الأحاديث في الأمر بها. وقوله صلى الله عليه وسلم في السترة في وصفها مثل مؤخرة الرحل ليس قصرا على السترة بهذا الوصف، بل يصلح كل ما يكون بين يدي الإنسان مما يمنع الإنسان من المارة بين يديه يصلح أن يكون سترة له. ولهذا ساق المصنف رحمه الله بعد حديث عائشة ما أخرجه الحاكم من حديث عن من طريق سبرة بن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. يستتر أحدكم أي ليجعل بين يديه سترة، فالاستتار هنا هو وقاية من يمر بين يديه، فإذا وضعت السترة بين يدي المصلي كانت حرما له، تصونه من أن يمر الناس بين يديه، كذلك تميزه عن غيره من الواقفين، وهذا مشاهد في أماكن الزحام، فإن من يجعل بين يديه ما يستره يتبين ويتميز عن غيره ممن يقف من غير المصلين، فيتوقع ويجتنب إذا كان قد وقع، إذا كان قد وضع سترة بين يديه. ولذلك قال: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. وقوله صلى الله عليه وسلم أحدكم يشمل كل مصل، وفي قوله في صلاته يشمل كل صلاة، وقوله ولو بسهم هذا للتقليل، أي حتى ولو كانت السترة سهما، وهذا لدقته ولطافته، وهو المستند في قول من قال من أهل العلم إن المشروع في السترة أن تكون غليظة، فكلما غلظت كان أفضل. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستترون بالسواري، وهي العمد التي تبنى عليها الأبنية، فقد جاء في حديث سلمة بن الأكوع وفي حديث أنس أن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون السواري، أي يتسابقون إليها ليستتروا بها في صلاة النافلة، فكانوا إذا أذن المغرب ابتدروا السواري حتى إن الداخل لا يظن أنهم قد صلوا لكثرة من يصلي قبل صلاة المغرب. والشاهد في هذا أنهم كانوا يبتدرون السواري، وهي العمد التي يصلى إليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، تقدم صلى الله عليه وسلم وترك ثلاثة أعمدة خلف ظهره وصلى بين العامودين، وهذا قبل الباب، فصلى صلى الله عليه وسلم إلى جدار الكعبة الغربي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا مما يدل على مشروعية اتخاذ السترة في كل صلاة، وقد قدر ما بين موضع قيامه صلى الله عليه وسلم وجدار الكعبة بثلاثة أذرع، وهذا هو القدر الذي يكون بين المصلي وبين السترة التي تكون بين يديه. ثم ذكر بعد ذلك فائدة السترة في صيانة الصلاة من الإبطال أو النقص. فساق في ذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح الإمام مسلم، وقد جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عباس. أما حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه فقد أخرجه الإمام مسلم من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة صلاة المرء، يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا بيان لفائدة من فوائد السترة، وهو صيانة الصلاة من النقص أو البطلان، على الخلاف في معنى القطع الذي تضمنه حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة للعلماء فيه قولان، من أهل العلم من يقول يقطع الصلاة أي يبطلها، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، وقال جمهور العلماء يقطع الصلاة أي ينقص أجرها ولكنه لا يبطلها ولا يفسدها. يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، يعني لم يكن بين يديه سترة، المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا مرت المرأة بين يدي المصلي إما بينه وبين سترته إذا كان قد اتخذ سترة، أو بين المصلي وموضع سجوده إذا لم يكن قد اتخذ سترة، فإنه يصدق عليه هذا الحديث يقطع صلاة المرء المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود، وكذلك الحمار وكذلك الكلب الأسود. وهذا الحديث فيه أن هذه الأشياء الثلاثة تؤثر على المصلي إذا مرت بين يديه، سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، وسواء كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموما فإن المأموم سترته تابعة لإمامه، إما أن تكون سترته إما أن تكون سترة الإمام سترة لإمامه، إما أن تكون سترة الإمام سترة لمن وراءه كما هو قول جمهور العلماء، وإما أن يكون الإمام سترة لهم على قول ما من يقول بأن سترة الإمام تخصه، وأما المأمومون فسترتهم الإمام كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. والذي عليه الجمهور أن سترة المأموم تابعة لإمامه، فالإمام إنما جعل ليؤتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا مر بين يدي المأموم شيء من هذه المذكورات الثلاث فإنه لا يؤثر عليه في قول جماهير العلماء، لا يؤثر على صلاته لأن سترته تابعة لسترة إمامه. وهذا القول فيه سعة للناس لا سيما في أماكن الزحام واختلاط الناس وتدافعهم، فإنه يمر بين يدي المصلي في أماكن الزحام كالمسجد الحرام وما يكون من المصليات التي يجتمع فيها رجال ونساء، يكون من مرور النساء ما يحصل بين يدي المأمومين، فهذا لا يؤثر على صلاتهم. لكن من حيث المرور ينبغي أن لا يمر الإنسان بين يدي المصلين على وجه الإجمال إلا عند الحاجة، وأما الأصل فينبغي له أن لا يمر بين يدي المصلين لأن في مرور بين يديهم ما يحصل له بهم الإشغال، ما يحصل به لهم الإشغال. والمؤمن مأمور بأن يعين إخوانه على البر والتقوى، ومن البر الخشوع، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. فإعانتك إخوانك بترك المرور بين يديهم في الصلاة مما تؤجر عليه ولو كانوا مأمومين، لكن لو مر أو احتاج إلى المرور بين يدي المصلي فإن ذلك لا يؤثر على صحة صلاتهم. وهذا الحديث جاء نظيره في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عباس على اختلاف فيه. ففي حديث أبي هريرة لم يذكر الكلب، وفي حديث ابن عباس دون ذكر آخره أي الكلب، وقيل آخره هو بيان قدر السترة وهي مثل مؤخرة الرحل، وزاد فيه أن المقصود بالمرأة الحائض، حيث قال وقيد المرأة بالحائض. وحديث أبي ذر فيه بيان تأثير مرور هذه الأشياء على المصلي، فينبغي لمن كان مصليا أن يتوقع مرور هذه الأشياء بين يديه، فإن المرور بين يديه ينقص الأجر على قول ويبطلها على قول. والصحيح أن الصلاة لا يبطلها مرور شيء كائنا ما كان، وإنما ينقص أجر المصلي إذا لم يتخذ أسباب الوقاية من مرور ما يشغله في صلاته. وأما البطلان فإنه لا دليل على ذلك من حيث النظر في الأدلة، لا دليل على البطلان، إذ إن القطع يحتمل أن يكون النقص، لا سيما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على أن مرور هذه الأشياء لا تبطل الصلاة، فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح الإمام البخاري شبهتمونا بالكلاب والحمير، تقصد المرأة في تعليقها على حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب. فإن عائشة أخبرت أنها كانت تضطجع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل جاء فصلى إلى سرير أهله وعائشة على سريرها، فيتوسط السرير ويصلي. تقول عائشة فأنسل من عند رجليه صلى الله عليه وسلم إذا احتاجت إلى أن تقوم أو أن تخرج أو أن تتحرك لئلا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبروز بين يديه، فتنسل أي تخرج على وجه الخفية والهدوء وعدم البروز لأجل أن لا تؤثر على صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث الآخر أن النبي أنها كانت تضطجع بين يديه وهو يصلي، فإذا سجد غمزها فكفت رجليها. تقول ولم يكن في البيوت يومئذ مصابيح، وهذا معنى أنه لم يكن مؤثر أن تكون بين يديه لأنه لا يرى، فإذا أراد السجود غمزها فكفت رجليها. ومعلوم أن مكث المرأة بين يدي المصلي أعظم تأثيرا من مرورها، فإذا كان المكث لا يقطع الصلاة فكذلك المرور. فدل هذا على أن قوله يقطع صلاة المرء المسلم مثل مؤخرة الرحل، إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، أن ذلك ليس للقطع، إنما ذاك لبيان نقصان الأجر في حق من فرط في صيانة صلاته من أن تمر هذه الأشياء بين يديه. وأما الحمار فقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أتى على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في منى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، فدخل على حماره في بعض الصف ثم نزل فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والحمار ترتع بين يدي المصلين. فأخذ العلماء من ذلك أن ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة من حيث قطعها، ولكن الاستدلال بهذا محل نظر، إذ إن عبد الله بن عباس أخبر عن مرور الأتان وهو أنثى الحمار بين يدي بعض الصف، ومعلوم أن المأموم سترته تابعة، أن المأموم سترته تابعة لإمامه، ولم يذكر أنها مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن دليل أن القطع هنا هو نقصان الأجر وليس إبطال الصلاة فيما إذا كان المرور يشغل المصلي هو فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من صلاته إلى سرير عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بين يديه مضطجعة كما في الحديث الآخر. وعلى كل حال ينبغي للمصلي أن يتوقع مرور هذه الأشياء بين يديه. أما الكلب الأسود فقد سئل ما بال الأسود من غيره، يعني لماذا خص الأسود من غيره، فجاء في الحديث حديث أبي ذر عند مسلم الكلب الأسود شيطان، والمقصود بالشيطان هنا أنه كثير الأذى وصاحب اعتداء، وليس أنه كما يتصوره كثير من الناس أنه شيطان متشكل في صورة كلب، فإن هذا ليس مقصودا فيما يظهر والله تعالى أعلم، إذ إن الشيطان يطلق وصفا على كل مخلوق يكثر أذاه ولو كان من غير الجن، ولهذا يقول الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فوصف أعداء الرسل بأنهم شياطين الإنس والجن، فجعل في الإنس الشياطين، ليس أنه تلبستهم الشياطين أو أنهم تشكلوا على هيئة إنس، لا، المقصود بالشياطين هنا أنهم أصحاب خروج عن الاستقامة عن الاهتداء لكثرة أذاهم واعتدائهم، فشابهوا الشياطين الجن فنسبوا إليهم. وهذا نظير قوله في هذا الحديث الكلب الأسود شيطان، أي أنه يكثر منه الأذى والتعدي والإشغال والتأثير على المصلي، وليس أنه شيطان من الجن. والخلاصة في هذه المسألة أن جماهير العلماء على أن مرور هذه الأشياء لا تبطل الصلاة وإنما تنقص الأجر إذا فرط الإنسان في ردها والتوقي منها، أما إذا توقاها وغلب فإن ذلك لا ينقص أجره ولا إثم عليه، لأنه قد فعل ما يصون صلاته من النقصان والإخلال. أما الحديث الذي بعده فهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في واجب المصلي تجاه من يمر بين يديه إذا أخذ سترة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، أي يحجزه أن يمر أحد بين يديه، هذا معنى الستر هنا. وليس المقصود الستر أن يختفي ببدنه، إنما وجود السترة بين يديه مانع وساتر له أن يمر أحد بين سترته وموضع صلاته. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، أي ليمنعه من أن يمر بين يديه بأن يرده بيده. قال: فإن أبى، أي أبى المار إلا أن يجتاز بين يدي المصلي، قال: فليقاتله، أي فليدفعه دفعا يرده، وليس معناها أن يقتله بالسلاح، فالمقاتلة لا تقتضي القتل، لا تستلزم القتل، الأمر بالمقاتلة لا يستلزم القتل، إنما المقصود بالمقاتلة الدفع. ومنه قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ولم يقل فاقتلوا. وفي قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لا يلزم أن يقتل بعضهم بعضا، إنما أن يفعل بعضهم مع بعض ما يوجب الفرقة والخلاف والتعدي وما قد يفضي إلى القتل. فقوله فليقاتل، أي فليدفعه دفعا يرده عن أن يمر بين يديه. ثم قال: فإنما هو شيطان، فإنما هو أي الذي يريد أن يجتاز بين يديه. ما معنى شيطان هنا؟ أي أنه فعل فعل المعتدي المتجاوز لما يجب، التارك لما هو حق عليه. فالشيطان هنا ليس المقصود أنه شيطان، يمكن الذي يمر بين يديك يمكن أن يكون ابنك أو أن يكون من أهلك أو أن يكون صاحبك أو أن يكون صاحبك أو أن يكون أحدا تعرفه، لكنه شيطان لا بذاته، إنما هو شيطان بإيش؟ بفعله. وهذا نظير ما تقدم قبل قليل في قوله: الكلب الأسود شيطان. فليس المقصود بالشيطان هنا أنه من نسل الجن، إنما المقصود أنه فعل فعل المعتدين، فعل ما يخرج به الإنسان عن الصراط المستقيم، لأن أصل مادة شطنة أي خرج عن الاستقامة، خرج عن الهداية إلى فعل من أفعال الاعتداء والبغي. فقوله فإنما هو شيطان، أي فليكف أذاه بمدافعته ومقاتلته. وهذا الحديث له قصة، وهو أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه صلى في يوم جمعة إلى شيء يستره من الناس، ومعلوم أن الجمعة يكثر فيها الناس، فصلى رضي الله تعالى عنه إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب أن يجتاز بين يدي أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وهو في الصلاة، فرده أبو سعيد، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله تعالى عنه من خيار الصحابة وعلمائها، رده. فلما رده ارتد، رجع الرجل الشاب وبحث عن مكان ليجتاز، فلم يجد مساغا إلا أن يمر بين يدي أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، فدفعه دفعا شديدا، فنال ذلك الرجل من أبي سعيد، أي تكلم عليه، وهذا يحصل في كثير من الأحيان، تكلم عليه لأنه دفعه دفعا شديدا، فخرج هذا الشاب إلى الأمير يشكو أبا سعيد. نكمل بعد الأذان. ذهب هذا الرجل إلى الأمير ليشكو أبا سعيد رضي الله تعالى عنه، فتبعه أبو سعيد بعد أن قضى صلاته، فقال له الأمير: ما شأنك مع ابن عمك يا أبا سعيد؟ فقال رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. وفي رواية: فإنما معه القرين. وهذا يبين أن هذا الاعتداء بالإصرار على المرور بين يدي المصلي هو من تزيين الشيطان، لقوله فإنما هو شيطان، ولقوله في الرواية الأخرى فإن معه القرين، أي المقارن الذي يأمره بالسوء والشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قوله فأسلم يعني فأسلم من أمره، أو أن قرينه أسلم فكان منقادا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق واللزوم للصراط المستقيم. والمقصود أن هذا الحديث فيه بيان أن من حق من اتخذ سترة أن يرد من يمر بين يديه ولو كان ذلك بمقاتلته ودفعه، وأن الإصرار على المرور بين يدي المصلي مما يدل على أن صاحبه قد استهواه الشيطان فأصبح من جنده، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما هو شيطان. وفي هذا الحديث أن اتخاذ السترة يمنح الإنسان الحق في أن يرد من يمر بين يديه، أما إذا لم يتخذ سترة فإنه لا يمنع المار بين يديه إلا أن يكون بينه وبين موضع سجوده. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان أحوال السترة، وأن أكمل ذلك أن يكون بين يديه مثل مؤخرة الرحل، يعني قدر ذراع أو ثلثي الذراع، لكن هذا على وجه الاستحباب والندب والكمال في السترة، فإن كان دون ذلك فإنه لا بأس به. ولذلك في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، أي تلقاء وجهه يعني أمامه، وهذا بيان موضع السترة وأنها تكون بين يدي المصلي، شيئا أي ما يستره عن الناس. ثم بيّن قال: فإن لم يجد شيئا، هنا يفيد أن كل ما يضعه بين يديه مما يستره عن الناس فإنه يجزئه، وأكمل ذلك أن يكون ذراعا فما فوق، فأدنى الكمال في السترة أن تكون مثل مؤخرة الراحل، هذا أدنى الكمال. لكن إذا لم يتيسر له ذلك فإنه يضع ما يستره ولو كان دون هذا القدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليجعل تلقاء وجهه شيئا، وشيئا نكرة في سياق الأمر فتفيد العموم، أي شيء يستره من الناس. فإن لم يجد أي فإن لم يكن شيء بارز مميز فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. وهذا الحديث فيه أن المصلي يستتر ولو بخط، واختلفوا في صفة الخط، إذا لم يجد ما هو أكثر من الخط فقالوا إنه يكون بالعرض، وقال آخر بل يكون بالطول. لأجل أن يشابه ما هو مثل مؤخرة الرحل، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه بالعرض، وعليه أكثر العلماء، فيخط خطا بالعرض ولا يلزم أن يكون على صفة هلال أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا دليل عليه، وإنما قال فليخط خطا أي يحجزه، والسنة والأكمل فيه أن يكون عرضا، فلو جعله طولا فلا بأس بذلك. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجة كما ذكر المؤلف، وذكر من صححه فقالوا صححه ابن حبان. ثم أشار إلى أن من أهل العلم من تكلم في هذا الحديث بالتضعيف، فقال ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، فحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو كما قال من حيث صحته، وإن كان قد تكلم فيه من تكلم من أهل العلم. أما الحديث الذي يليه فهو حديث أبي سعيد رضي الله، فهو حديث أبي سعيد في بيان أن الصلاة لا يقطعها شيء. الحديث من حيث الإسناد ضعيف، ولكن معناه جاء عن جماعة من الصحابة، فجاء مثله عن أبي هريرة وعن ابن عمر، لكن لا يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بيان أن الصلاة لا يقطعها شيء مستفاد من جملة الأحاديث المتقدمة وما ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يتبين أن قوله يقطع الصلاة أي ينقص أجرها، وهنا قول لا يقطع الصلاة شيء أي لا يبطلها ولا يفسدها شيء مما يمر بين يدي المصلي. هذا ما تضمنه الباب من أحاديث، ونجيب على الأسئلة بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده حق حمده، وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة، كان أحدكم عنده سؤال فليبعث.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عن دعاء تيسير الزواج، يقول انتشر على صفحات التواصل موضوع برنامج للزواج على نحو قيام الليل بسورة البقرة والتصدق بها يوميا وبعض الأدعية، فهل هذا الفعل صحيح؟
الاقتراحات التي يقترحها بعض الناس لتحصيل بعض المطالب، إذا لم يكن هذا الاقتراح مستندا إلى دليل من الكتاب أو من السنة فإنه لا عبرة به ولا ينشر بين الناس ولا يحث الناس عليه ولا يدعون إليه، لأن المرجع في إثبات فضيلة ذكر من الأذكار أو أن قراءة شيء من الآيات أو السور يدرك بالإنسان مطلوبا أو يحصل به غرضا، لا بد أن يكون ذلك مستندا إلى وحي. أما ما يقترحه البعض من قراءة آيات أو دعاء معين أو عدد من الأذكار أو ما أشبه ذلك، فهذا لا ينشر بين الناس. لو فعل الإنسان فيما بينه وبين نفسه ولم يدع إليه الناس هذا شأنه ما دام أنه مشروع في العموم، لكن أن يقال من أراد الزواج فليقرأ كذا وليصلي كذا وليتصدق بكذا، ومن أراد الوظيفة فليفعل كذا وليقرأ كذا وليعمل بكذا، من أراد النجاح في مادة كذا، فهذا كله لا دليل عليه. وبهذه المناسبة أنبه إخواني إلى أن كثيرا مما ينتشر بين الناس عبر وسائل التواصل وعبر ما يكون من الصفحات التي تقترح مثل هذه الأشياء لا تستند إلى هدى ولا إلى بصيرة، فينبغي عدم الانجراف والانجرار وراء كل من يزين مثل هذه الأشياء بعمومات لا دليل فيها على ما قيده من فضيلة في قراءة سورة معينة لحصول زواج أو ما إلى ذلك، فإن هذا من العبث ومن التغرير بالناس، فإن من الناس من يفعل هذا رجاء تحصيل هذه الوعود، فإذا لم يحصلها قال الآيات لا تنفع أو الأذكار لا تنفع أو ما أشبه ذلك مما قد يتوهم أنه جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ينبغي الحذر مما ينشره بعض أصحاب هذه الصفحات من أذكار وأدعية ولا يؤخذ إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. ما جربه الإنسان في ذاته من قراءة آية نفعته في كذا أو حديث ذكر أو دعاء فهذا يبقى له خصوصيته ولا يعمم بحيث يقال إن من قرأ كذا أدرك كذا أو من فعل كذا حصل كذا، ما لم يدل على ذلك دليل نبوي، دليل من الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
فيكفي من أراد الزواج أن يقول اللهم إني أسألك أن ترزقني العفاف، اللهم يسر لي زوجة صالحة، ولا حاجة إلى أن يقرأ سورة البقرة يقيم بها الليل 40 ليلة وما إلى ذلك من هذه الاقتراحات. قيام الليل باب خير وفضل، لكن جعله سببا لهذا المطلوب بذاته على هذا النحو هذا نوع من الإحداث. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: هل يأثم من يمر بين يدي المصلي في الحرم؟
فيما يتعلق بالسترة نحن لم نأتي على كل المسائل المتعلقة بسترة المصلي، ومن المسائل المهمة سترة المصلي في المسجد الحرام، هل للمصلي في المسجد الحرام سترة يصان بها عن أن يمر بين يديه، أم أن الصلاة في المسجد الحرام لا سترة فيها للمصلي؟ للعلماء في ذلك قولان. بعد الاتفاق على مشروعية اتخاذ السترة، السترة مشروعة في الحرم وفي غيره على الراجح، ولكن اختلفوا في حكم المرور بين يدي المصلي والإثم المرتب على المرور بين يدي المصلي، هل هذا يقع في من مر بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ فذهب أكثر العلماء إلى أن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ليس ممنوعا، لا سيما في ما إذا احتاج الإنسان ولم يجد وسيلة للعبور إلا من بين يدي المصلي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المار ذكرا أو أنثى، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقال به جماعات من الصحابة والتابعين، فذهب هؤلاء إلى أن الصلاة في المسجد الحرام لا تمنع المار بين يدي المصلي إذا احتاج إلى ذلك، وذلك لعموم الحاجة في المرور بين يدي المصلين لكثرة الزحام. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في حاشية المطاف والطائفون بين يديه، وهو حديث رواه أحمد من حديث المطلب بن وداعة لكن إسناده ضعيف، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى والطواف بين يديه، وإنما ثبت من حديث ابن عباس أنه صلى بأصحابه بمنى إلى غير جدار، لكن لم يقل الراوي أن شيئا مر بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما استفيد هذا الحكم من عموم الحاجة إلى المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام، والقاعدة أن العموم في الحاجة ينزلها منزلة الضرورة، فلذلك ذهب الجمهور إلى هذا المعنى وأنه يجوز أن يمر الإنسان بين يدي المصلي في المسجد الحرام. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن المصلي له حرمة في المسجد الحرام كغيره، فإذا اتخذ سترة فإنه لا يمر بين يديه، وذلك للعموم في الأحاديث الواردة: لو يعلم المرء بين يدي المصلي لكان أن يقف أربعين لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه، وما أشبه ذلك من الأحاديث التي فيها الندب إلى أخذ السترة والمنع من المرور بين يدي المصلي. وعلى كل حال الأقرب من هذين القولين والله تعالى أعلم أن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام إذا دعت إليه حاجة فلا حرج، لكن ينبغي أن يتوقى الإنسان ما استطاع أن يبذل وسعه في ألا يمر بين يدي مصلي، فإذا احتاج إلى ذلك ولم يكن ثمة سبيل للاجتياز إلا بالمرور بين يدي المصلي فلا حرج. بذلك قال عطاء وطاووس ونقل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن فيما يتعلق بمن يرى أن المصلي في المسجد الحرام كغيره، هنا أقول لا تدخل في جدال وخصام مع الناس، إذا ردك أحد فارتدع وارجع إلى طريق آخر، حتى لو كنت ترى أن المسجد الحرام ليس للمصلي فيه سترة تمنع المرور بين يديه، فاجتنابا للإشكال ابتعد، وأيضا احتراما لاختيار الرجل وما رجحه ابتعد، لأن بعض الناس إذا رددته خاصمك، ليش ما تفهم ما تفقه، ويعني هذا من الغلط، لأن هذا قول معتبر ومذهب معروف وله أدلة لها حظ من النظر وقوية. فينبغي أن يصانع المسجد الحرام عن هذا الخصام، فإذا رددك أحد فتنحى يمينا أو يسارا وابحث عن مساغر آخر غير هذا الطريق، ولا تضطر نفسك إلى دخول في مجادلة وخصام مع من يرى أنه لا يجوز له أن يمكنك من المرور، كما أنت ترى أنه يجوز أن تمر هو يرى لك أنه لا يجوز له لا يجوز أن يمكنك من المرور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. هو منطلق من هذا الحديث، وأنت ترى أن هذا الحديث لا يعمل به في المسجد الحرام للضرورة التي نتجت عن الحاجة العامة، فينبغي أن تحترم اجتهاده وألا تنتهك حرمة صلاته بالمرور بين يديه، وهذا مما يحصل به الوفاق بين الأقوال، ولا يلغى قول على حساب قول. لكن من حيث النظر فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا احتاج الإنسان إلى المرور بين يديه مصلٍ في المسجد الحرام فلا حرج في ذلك، لأن الحاجة فيه عامة، والقاعدة أن ما كان فيه الحاجة عامة ينزل منزلة الضرورة، ومعلوم أن من القواعد الفقهية المعروفة أن الضرورات تبيح المحرمات المحظورات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل تجاوز الميقات ولم يحرم واعتمر وحلق، فماذا عليه؟
ترك الإحرام من الميقات مخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: هن لهن ولمن أتى عليهم، بعد ذكر المواقيت، هن لهن أي لهذه الجهات ولمن أتى عليهن يعني على هذه المواقيت من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فيجب عليه أن يحرم من الميقات. إذا جاوز ولم يحرم من الميقات فهو آثم بمخالفته ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عالما مختارا. وعليه في قول الأئمة الأربعة: شاة يذبحها في الحرم ويوزعها على الفقراء لا يأخذ منها شيئا، هذا ما عليه جمهور العلماء في حق من ترك الإحرام من الميقات وهو عالم بوجوب الإحرام منه وقد نوى الحج أو العمرة من الميقات. وهذا الحكم يتهاون فيه كثير من الناس وقد يعتذر لنفسه بنوع من الأعذار، وهو لا يقتصر فقط على أنه يأثم وأنه يفدي وتنتهي القضية، بل عمرته منقوصة وحجه منقوص بهذه المخالفة. وهذا هذه مسألة قد تخفى على بعض من يظن أن الواجبات في الحج والعمرة هي خيارية، إما تفعل ولا تفدي. المسألة ليست بهذا النحو. من ترك ما يجب عليه متعمدا مختارا عالما به فإنه ينقص من أجره بقدر ما ترك مما يجب عليه، والفدية ليست مزيلة للمؤاخذة بالكلية ولا مكملة، بل هي إنما وردت في حق المعذور. أما من لم يكن معذورا فإنه يجب عليه ما يجب من الفدية التي ذكرها العلماء، إضافة إلى ذلك يثبت له النقص في تركه ما وجب عليه. فإن كان حجا فلا يكون حجا مبرورا. لماذا؟ لأن الحج المبرور الذي لا معصية فيه، وإن كان عمرة فلن يكون الأجر فيها وافيا لأنه لم يأتي بها على النحو الذي أمر. نعم، وإن كانت صحيحة، كان الحج صحيحا والعمرة صحيحة، لكن الكلام على الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟
قراءة المأموم مع الإمام في الصلاة الجهرية للعلماء فيها قولان. جمهور العلماء على أن قراءة المأموم، على أن قراءة الإمام تكفي المأموم ولا يحتاج معها إلى قراءة إذا كان الإمام لا يترك مجالا للقراءة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا لذلك بأن المأموم مأمور بالإنصات في القرآن والسنة. فالقرآن قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن إيش؟ فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا في كل قرآن، ومن أعظم ذلك القرآن في الصلاة، فإن الإمام إنما جعل ليؤتم به، ومن الائتمام به الإنصات إلى قراءته، وقد جاء ذلك مصرحا به فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. فدل ذلك على أن المأموم يجب عليه الإنصات، والإنصات معناه أن يستمع ولا يشتغل بقراءة، فإذا اشتغل بالقراءة مع الإمام لم يكن منصتا. وقد جاء في حديث جابر في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، ويكفي في الدلالة على أن المأموم لا يقرأ ما تقدم من دلالة الكتاب والسنة في حديث أبي موسى، وكذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ ذات يوم بأصحابه، فلما قضى صلاته قال: ما لي أنازع؟ قال هل قرأ منكم من أحد؟ قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام، أي امتنعوا من أن يجهروا بقراءة، من أن يقرأوا شيئا وقت جهر الإمام. فأخذ من هذا أن المأموم لا يقرأ إذا قرأ إمامه. أما القول الثاني في المسألة فهو قول الإمام الشافعي، حيث يرى أن القراءة ركن في الصلاة للإمام والمأموم، ولهذا يقول: يجب أن يقرأ ولو قرأ الإمام. هذا مذهب الإمام الشافعي استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. وهذا الحديث حديث عبادة في الصحيحين وحديث أبي هريرة، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، وهو في صحيح الإمام مسلم، لكن هذا محمول على الصلاة التي يكون الإنسان فيها منفردا أو على الإمام أو فيما إذا أمكن أن يقرأ مع إمامه، هذا هو الصحيح وهو الذي تجتمع به الأدلة. وعليه فإن المأموم ينبغي له أن يشتغل بالإنصات لا بالقراءة في أثناء قراءة الإمام، لا في الفاتحة ولا في غيرها، هذا هو الراجح من قول العلماء وهو قول الجمهور. من أخذ بالقول الثاني فشأنه، لأنه قد قال به الإمام الشافعي واختاره جماعة من أهل العلم ومنهم شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله من العلماء المعاصرين، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. تقول: هل للمرأة أن تكشف وجهها أثناء أدائها للعمرة؟
المرأة ممنوعة من النقاب في إحرامها لما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فهي ممنوعة من النقاب، والنقاب هو كل ما فصل على الوجه مما فيه ثقب، سواء كان ذلك بثقب واحد أو بثقبين أو بغير ذلك من أوجه الثقوب التي تجعل للرؤية، فإن ذلك كله يدخل في النقاب، لأن النقاب ما فيه ثقب، سواء كان لعين أو لأكثر من أو للعينين، سواء كان ثقبا واحد أو كان ثقوبا. فالمحرمة ممنوعة من هذا، لكنها ليست منهية عن ستر وجهها، بل هي مأمورة بستر وجهها للعموم في الآيات والأحاديث، وإنما تستر وجهها بغير النقاب، مثل المحرم مأمور بستر عورته لكن ممنوع من لبس السراويلات وما أشبهها من اللباس المعتاد، ولا يعني هذا أن يخرج كاشفا العورة. فكذلك المرأة بما أن وجهها عورة يجب ستره على الراجح من قول العلماء، فإنه لا فرق في ذلك، بل يجب عليها أن تستره بما تستره على وجهها، هذا الراجح من قولي العلماء في هذه المسألة. نعم. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تخبر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والنساء معهن كنا يكشفن وجوههن، فإذا حاذاهم الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فدل ذلك على أنهن كنا يسترن وجوههن بما يسترنه مما يحصل به ستر الوجه من غير النقاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لي أجر إذا تركت الصوم لأجل طلب العلم؟
قال الشعبي رحمه الله: إنا نستعين بالصيام على حفظ الحديث، إنا نستعين بالصوم على حفظ الحديث، يعني أنه كان يجد بصومه عونا له على حفظ العلم، فإذا كان الإنسان مشتغلا بالعلم واشتغاله بالعلم يتأثر بنوع من العبادات من النوافل لا من الواجبات والفرائض، فإن فضل العلم مقدم على غيره، لكن ليأخذ من ذلك الباب شيئا من الصالح من العمل، فإذا لم يتمكن من الجمع فليحرص على العلم، فإنه لا عدل له لمن صلحت نيته، العلم أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل لمن حسنت نيته وصلح قصده. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نصلي وننظر إلى النساء اضطرارا لكثرة عدد المارات، فهل يفسد؟
لا تفسد الصلاة، لكن كف بصرك، ما في اضطرارا، حط عينك في موضع سجودك ولن ترى امرأة إلا إذا جت واقت في وجهك من تحت، شكوى إلى الله. أما إذا أطلقت بصرك على 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 وجهه فهنا أكيد ستقع عينك على وجوه النساء وغيرهن مما يمكن أن يشغله، حتى في الرجال مما يمكن أن تشتغل به عن صلاتك، فترى هذا لابس كذا وهذا فيه كذا وهذا كذا. موضع النظر في الصلاة هو موضع السجود، فاجعل نظرك في موضع سجودك. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة لم يخلف بصره موضع سجوده، أي في صلاته، فإنه كان ينظر موضع سجوده. وقد جاء عن ابن سيرين أنهم كانوا قبل نزول قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ينظرون إلى ما بين أيديهم، حتى نزلت هذه الآية فكانوا ينظرون إلى موضع سجودهم. فينبغي للمصلي أن يقصر بصره على موضع سجوده حتى يسلم مما يمكن أن يشغله من النساء وغيرهن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أعظم سورة في القرآن؟
أعظم سورة في القرآن إيش؟ الفاتحة، هي أم الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. وكانت كذلك لأنها أم القرآن، فكل ما في القرآن راجع إلى الفاتحة لمن تدبرها وعقل معانيها. دليل ذلك ما في الصحيح من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أفضل أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد قال له: لقد قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، فقال: الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وهذه السورة على وجازتها وقصرها إلا أن من تدبرها فتح له من العلم والمعرفة ما يطيم به قلبه ويصلح به عمله، فإنها تضمنت كل أصول الإيمان وصالح الأعمال. تضمنت الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان بكتبه والإيمان بملائكته والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وأما الأعمال فإنها مندرجة في قول الله عز وجل: إياك نعبد، فإن كل عمل صالح مندرج في هذه الآية. ولهذا لما كتب فيها ابن القيم رحمه الله تفصيلا وبيانا في شرح منازل السائرين في كتاب مدارج السالكين جاء بالعجائب، فهو من أفضل الكتب في بيان دلالات هذه السورة وما فيها من المعاني الجليلة الكريمة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم تدبر كتابه والعلم به، وأن يجعلنا ممن فقه في التأويل وعمل بالتنزيل.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل صلى العصر وبعد دخول وقت المغرب شك في وضوء العصر، فماذا يفعل؟
هذا الشك لا ينظر إليه ولا يعتبر به. إذا كان شك هل توضأ أو لا، فهنا الأصل أنه لم يتطهر. أما إذا شك هل انتقض وضوءه فإنه لا يلتفت إليه. إذا الشك في الطارئ على الوضوء نوعان: شك في الطهارة ذاته هل تطهر أو لا، فهنا الأصل إذا لم يكن صاحب شكوك وساوس فهنا الأصل أنه لم يتطهر، يعيد الوضوء يتوضأ من جديد. أما إذا كان على طهارة وشك هل حصل الحدث أو لم يحصل، هل انتقض وضوء أو لم ينتقض، فالأصل أنه لم ينتقض فيبقى على وضوئه ولا يحتاج إلى تجديد الطهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أخذ حذائي من المسجد الحرام.
كثير اللي يأخذ حذائهم من المسجد الحرام، الله يخلف علينا وعليكم.
وأخذت حذاء آخر من نفس المكان، فهل علي شيء؟
شاركت الآخذين، هذا غلط، هذا غلط، لا تأخذ يا أخي، لا تأخذ حذاء غيرك، لأن هذا أقل أحواله، أقل أحواله أنه لقطة، هذا أقل أحواله، مع أنه ليس لقطة لأن له صاحبا سيأتي يبحث عنه، لكن لو قدرنا أنه يعني يشبه أن يكون لقطة مرمي في مكان عام، فهنا لا تأخذ، فإن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد. ومثل أيضا ما إذا فقد الإنسان نعاله في وضعه في مكان وجاء ولم يجد ووجد نعالا مكان، ليس له أن يأخذ لأن هذا النعال له صاحب، فلا يجوز أن يأخذ شيئا من ذلك، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وعلى هذا الذي أخذ عليه التوبة إلى الله عز وجل، إن استطاع أن يعرف صاحبه إذا أمكن فليرده إليه، إذا تمادى ولا يمكن أن يعرف صاحبه ولا، وإذا رده لن يجده، فأشير عليه أن يرده وأن يتصدق بثمنه، أن يرد النعال إلى موقعه وأن يتصدق بثمنه، لأن صاحب النعال لا سيما إذا كان النعال يفقد مثله سيتردد على هذا المكان لعله أن يجده، لعله أن يلقاه، فرده إلى المكان وتصدق بثمنه، لأنك فوتته على صاحبه، قد يكون صاحبه أتى ليصلي صلاة وزائر ومشى، أو معتمر وقضى حاجته ومضى، فهذا الذي يلزمك والله تعالى أعلم. إذن الذي يلزم أخانا هذا الذي أخذ نعال غيري لما فقد نعاله أن يرد النعال إلى موقعه وأن يتصدق بثمنه، يقدره كم يسوى ويتصدق بثمنه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن ميت؟
العمرة عن الميت لا بأس بها، وهي من العمل الصالح الذي ينفع الميت، لكن الأفضل أنه إذا كان قد اعتمر أن تشتغل بالدعاء له، فخير ما يهدى إلى الأموات من نوافل الأعمال الدعاء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع من صدقة جارية، وعلم نافع وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، ولم يقل يعمل له. فخير ما يوصل إلى الأموات والدعاء، والدعاء ينتفع به الداعي، ينتفع منه العامل، وينتفع منه من يدعى له، بخلاف العمرة فإن المنتفع منها هو من أهديت إليه أو من اعتمر عنه. أما من عمل عن من عمل عملا صالحا لغيره فإنه لا ينتفع أجر ذلك العمل، إنما له أجر الإحسان. آخر سؤال،
أحسن الله إليكم. يقول: رجل اعتمر ولم يقصر ولم يحلق ناسيا، فماذا يجب عليه الآن؟
الواجب عليه إذا كان ما زال في زمن مجيء للعمرة يعني قريب العهد أن يخلع ثيابه ويقصر من رأسه أو يحلق، هذا الواجب عليه. فإن كان قد تمادى به الأمر، مضى زمن على هذا الفعل، فعليه فدية لترك هذا الواجب بأن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم، هذا الأقرب والله تعالى أعلم. ونلتقي بكم فجرا غدا إن شاء الله تعالى في نفس المكان، صلى الله وسلم على نبينا.